بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما ما زلنا في تدارس بحث السلفية ومنهج التغيير، وشرعنا في المرة السابقة في الكلام على الطيارات التي طرحت مية المواجهة العسكرية التي تسمى بالطيارات الجهادية، وذكرنا فيما يتعلق بمصر على وجه الخصوص وأنه كان هناك طيارين كبيرين، جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية، وبغض النظر عن التطورات التي طرأت أن الجماعة الإسلامية تراجعت عن هذا الخط تماما والجهاد هناك فصائل كثيرة منها تراجع، رجعنا بنذكر الفكر من أجل الفكر وكانت دي رموزه. فأحد هذين الطيارين يمكن أن هو يكون الكلام هنا مصب عليه أكتر، لأنه فعلا طريقة تفكيره ومنهجه واللي بيطرحه لتطبيق الإسلام هو المصادمة المسلحة مع الحكومات المعاصرة حتى يستولي على الحكم من خلالها، سواء بالانقلابات أم بغيره. وقلنا أن في قدر يعني تداخل بينه وبين طيارات أخرى زي الجماعة الإسلامية في مصر مثلا، تنظيرها لم يكن كذلك وإنها جماعة دعوية، إلا أنها توسعت في تغيير في إنكار المنكر باليد، وفي فترة في الفترة اللي هي اللي بنشير إليها اللي كان هي بتمثل منهج صدامي، توسعت في تغيير المنكر باليد مع عدم مراعاة المصالح والمفاسد، إلى أوجدت صدام مع السلطة أشبه الصدام اللي بين جماعة الجهاد والسلطة. وفوق الأمر إن الصدام بعد كده بقى أنت يعني لا 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 يكاد يتفق لا مع أصول جماعة الجهاد ولا مع أصول الجماعة الإسلامية. فجماعة الجهاد لم تكن ترى الصدام العشوائي وإنما تريد أن ترتب الانقلاب، ولكنها في واقع الأمر اضطرت إلى سلسلة من الصدامات. والجماعة الإسلامية لم يكن الصدام جزء رئيسي في منهجها بقدر ما أنها كانت تتصور أنه يمكن أن تصل إلى درجة من الدرجات التي تستطيع أن تفرض نفسها كأمر واقع، تغير المنكرات باليد وتلزم العصاة بالالتزام بالشرع دون صدام مع السلطات. ولكن عند حدث الصدام وانقلب إلى أنه لم يعد هناك دعوة وإنما بقي الصدام فقط. في هذه الآونة طبعا احنا قلنا برضو ان احنا القضية ليست قضية مصر فقط، هذه الاتجاهات تقريبا موجود صور كربونية منها في كل بلاد المسلمين مع اختلاف المسميات. ايضا هذا الفكر من يعني ما زال يمكن ان تجد انه يعيش في اذهان البعض، وان كان لم يعد له اطاره التنظيمي وجماعاته التي تدعو اليه، ولكن ما زال الفكر موجود. نحن بدورنا ينبغي ان نظل دائما نعنى بهذه القضية، نعنى بضوابطها حماية للمنتسبين إلى هذا المنهج من وتأثر بكتابات قديمة لبعض هذه الاتجاهات أو كتابات حديثة لبعض الاتجاهات المشابهة حتى لو كان في بلدان أخرى، ولكي نواصل دائما دور الحماية. يعني أن بفضل الله تبارك وتعالى كان من رحمة الله تبارك وتعالى من فضل الله عز وجل على هذه الدعوة أنها مثلت عبر تاريخها مقاومة داخلية داخل إطار الصحوة الإسلامية ضد طيارات الغلو، لا سيما الغلو في التكفير، والغلو في سفك الدماء. يعني كان للدعوة دور كبير في إيقاف طيار التكفير وطيار التوقف وغيره من الطيارات. وأيضا حدث نوع من أنواع الكمون في هذا الفكر، ولكن لا يعني هذا أن نقصر نحن في معرفة رد هذه الشبهات، لأنها هذه الشبهات لا يوجد فكر يموت كما ذكرنا. فكر الخوارج القدماء ظهر ثانية في جماعة التكفير والهجرة، فكر المعتزلة ظهر بصورة أو بأخرى في جماعة التوقف والتبين وهكذا. نقول مهم جدا أن يظل لدينا الحصانة الكافية ضد طيارات الغلو في التكفير وطيارات الغلو في الدماء والاستهانة بها. احنا المرة اللي فاتت أعطينا هذا التمهيد في تاريخ والجذور الفكرة في الصدام. اليوم نعود للبحث لنقرأ منه المناقشة التي ناقشها مع الطيارات التي ترى حتمية المواجهة العسكرية. وفي الواقع الكلام اللي في البحث هنا يعني يكون أقرب ان هو يطبق على جماعة الجهاد وفق ما ذكرناه من أصولها ومنهجها وطريقها في التغيير، أكثر من كونه منصب على الجماعة الإسلامية أو ينصب على الاتجاهات التي ترى المواجهة العسكرية ابتداء، أكثر من كونه موجها للاتجاهات الدعوية التي تورطت في مواجهات عسكرية لحماية الدعوة في وفق تصوره. وعلى أي يوجد طرح موجود لهذه القضية وتلك، طرح أوفى للقضيتين معا. هناك رسالة صغيرة للشيخ ياسر البرهامي بعنوان الأمر بالعفو عن المنكر، هذه أيضا لعلنا إذا سنحت الفرصة نتدارسها. كانت هذه من إحدى الرسائل، كان دائما نحرص على تدريسها لإخواننا لا سيما في سن الشباب في فترة الرواج أو قمة المواجهات بين الجماعة الإسلامية وبين النظام لضبط هذه القضية. هناك هذه الرسالة. هناك أيضا بحث فقه الجهاد وهو نشر في أحد أعداد مجلة صوت الدعوة التي نتناول منها هذا البحث السلفية ومناهج التغيير. وعلى أي يمكن أيضا من قبيل الاختصار والإلمام بالقضية نقول إن قضية الأمر بالمعروف عن المنكر وقضية الجهاد قضيتين متقاربتين جدا، حتى إن أحدهما يمكن أن تدخل في الأخرى. يعني أنت لو وسعت مفهوم، إذا وسعت مفهوم الأمر بالمعروف عن المنكر سيدخل فيه الجهاد، لأن الجهاد نوع من أنواع تغيير المنكر باليد. وإذا وسعت مفهوم الجهاد ليشمل جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد أعداء الله في الخارج، يبقى إذن سيكون شامل بلا شك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والقضية في البابين مع أنه يعني بينهما قدر من التمايز، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد كلاهما من حيث المبدأ حكمهما واحد. أنا أقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإلا أثم كل قادر. وهكذا الأمر في الجهاد، من كان هذا ينطبق على جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع ففرض عين. هذه تفاصيل تختص بها قضية الجهاد، ربما لا يوجد لها نظير في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن ابتداء من حيث الحكم القضيتين حكمهم واحد. الأمر الثاني أن الضوابط التي ينبغي مراعاتها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي تقريبا نفس الضوابط التي ينبغي مراعاتها في قضية الجهاد، بأن هذه أحكام وتكليفات تحتاج إلى عدة وتحتاج إلى قدرة، وها هنا القدرة يضدها العجز، والعجز نوعان: عجز حسي وعجز حسي وعجز معنوي. العجز الحسي لا يكاد يكون محل لنزاع بين أحد، إن إنسان عاجز تماما، الإنسان مريض مقعد لن يخاطبه أحد بالجهاد، الإنسان مثلا أخرس لن يطالبه أحد بتغيير المنكر بلسانه، وإن كان يمكن أن يغير بقلبه ويمكن أن يغير بيده أحيانا أو نحو ذلك. على أين فالعجز الحسي يزول معه التكليف تماما، يعني حتى الشيء المعجوز عنه حسا لا تقول إن هذا الشيء واجب أو مستحب أو حرام أو مكروه، لان انتفت ارادة المكلف، ومن شروط التكليف وجود الارادة. يبقى اذا لما كنا عندما نذكر الكلام على العذر بالاكراه، نقول ان هناك اكراه ملجئ، واذا يعني قيد الانسان واستعمل كالجماد في جريمة او في معصية. الان الخطاب الشرعي الموجه له هل يفعل او لا يفعل، هذا الخطاب الذي يترجم بالمصطلح الفقهي الى انه واجب او مستحب او حرام او مكروه او نحو ذلك، لا يوجد خطاب، لانه عاجز عن الامتثال، وبالتالي صار ها هنا كالجماد. وكذا اذا كان هناك طاعة فعلية ولكنه عاجز تماما عن فعله، فالعجز الحسي لا ليس مجال اخذ ورد بين احد، ولكن الكلام انما يكون في العجز المعنوي. العجز المعنوي هو ان يكون الانسان قادرا على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية، ولكنه يلحقه ضرر. ايضا عندما نتكلم عن العذر بالاكراه نقول هناك نوع من الاكراه يبقى لدى المكره ارادة، ويبقى لديه اختيار، اما ان يفعل واما ان لا يفعل، ولكن يوضع السيف على عنقه ويقال له اما ان تشرب الخمر مثلا واما ان تقتل. فصار ها هنا هذا اكراه ينبغي ان يخاطب المكره بانه هل يجوز له ان يفعل هذا الحرام ام لا، لانه ما زال لديه اختيار وما زال عنده ارادة. فحينئذ نقول ان العذر بالاكراه يعني عذر معتبر في احوال. ايضا لما نأتي نقول انسان يتمكن من انكار المنكر، لا سيما في قضية تغيير المنكر باليد، يستطيع ان يزيل المنكر، ولكن اذا ازال هناك تهديد موجود، وهذا التهديد ممن لديه قدرة على ايقاع هذه العقوبة، وممن لا يتخلف تهديده غالبا، وهذه شروط العذر بالإكراه، هناك تهديد بعقوبة لمن تعرض لهذا المنكر، فمن جهة القدرة يستطيع ان يفعل، فليس لديه عجزا حسيا، ولكن نتيجة ترتب ضرر، فها هنا يكون عجز معنوي. وباتفاق العلماء ان هذا الامر معتبر، وانه ينقل الواجبات الى درجة اقل. ولكن الى اي درجة؟ نتكلم في العذر بالاكراه على ترك طاعة كالامر بالمعروف عن المنكر او الجهاد، وهذا الموضوع الذي نتكلم عليه اصالة، او على فعل معصية، لان الكلام على العذر بالاكراه اشمل من مجرد ان يكون هناك اكراه على ترك الامر بالمعروف عن المنكر او اكراه على ترك الجهاد. نقول ان اذا وجد الاكراه المعتبر شرعا نزلت الواجبات عن رتبة الوجوب، ولكن الى اي رتبة هذه القضية؟ قد تنزل الى الاستحباب او الى الاباحة او الى الكراهة او الى الحرمة. هذه القضية التي ينبغي ان ينتبه اليها، انه اذا قلنا ان هناك عجز عن فعل طاعة ما بأدلة العذر بالإكراه العامة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا لا يعني إلا سقوط الوجوب عن فعل الطاعات المعجوز عنها. وقلنا هنا العجز الحسي، العجز اللي هو أن يكون قادر على الفعل ولكن يلحقه عقوبة أو ضرر معتبر شرعا، فسقط الوجوب، ولكن يبقى ماذا صار حكم هذا الشيء بعد ان انتفى الوجوب؟ نقول في بعض الاحيان يكون فعل هذا الشيء مستحب، واحيانا يكون فعل هذا الشيء صار مباحا او مكروه. وهذه المسألة تكلمون عنها في الاصول، في الرخصة افضل ام العزيمة، الرخصة اقوى منها رخصة العذر بالإكراه، يأخذ بالرخصة أم بالعزيمة. والصحيح أنه فيما لا نص فيه، فيما لا نص خاص فيه، فالرخصة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إلا أنه في القضية التي نحن بصددها فيها النص الخاص الذي يجعل العزيمة أفضل من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. وهذه كانت أكبر الشبهات التي تمسك بها إخواننا الذين كانوا، أو ما إذا كان بعض من ما زال يتمسك بهذه الشبه، إن حتى لو في عذر بالإكراه في هذا الباب فالأخذ بالعزيمة في هذا الباب أفضل. نحن لا ننازع في هذا، ولكن ننتبه، ليست دائما القضية إن إذا كان وجد عذر نقول سقط أو انتفى وجوب الأمر بالمعروف عن المنكر ما دام وجد ضرر متحقق غالبا، وانتفى وجوب الجهاد ما دام وجد إن قوة المسلمين أقل من نصف قوة العدو كما سيأتي. فإذا انتفى ذلك الوجوب انتقل إلى الاستحباب، ولكن ما زال هناك شروط. ينتقل الاستحباب بشرط أن يكون الضرر قاصرا، وبشرط أن توجد مصلحة ما، فإن تعدى الضرر حرم، وإن كان الأمر مفسدة محضة حرم. طيب احنا ما زلنا نمهد للقضية، سنقرأ البحث، ولكن نقرأ منه فقرة يسيرة نقل عن الإمام النووي توضح هذه الجزئية. يقول الإمام النووي: وإذا زاد عدد الكفار على مثلي المسلمين جاز الانهزام. جاز الانهزام دي بداية وجود الايه؟ الرخصة. الأصل وجوب الثبات في القتال، ولكن إذا قلت القوة وجعل الله عز وجل لها أمر ظاهر منضبط لكي يستطيع الناس أن يقيسوا، إذا قلت قوة المسلمين عن نصف قوة العدو جاز الانهزام. ثم قال: وإذا جاز الفرار. هنا الجواز بالمعنى العام وليس المباح المستوي الطرفين. جاز الانهزام اللي هي تساوي لم يجب الثبات، ولكن ماذا سيكون الحكم؟ يفصل المسألة مازال فيها تفصيل، وإنه إذا انتفى وجوب الثبات لم ينتقل إلى حكم واحد، بل هناك أحوال مازال لابد من النظر إليها. قال: وإذا جاز الفرار نظروا، إن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوا ذفروا استحب الثبات. يبقى الثبات في الأصل كان واجب، فلما نزلت القوة المسلمين عن نصف قوة العدو لم يصل هذا الثبات واجبا، ولكن إذا وجدت شروط أخرى سيكون مستحب. ما هي؟ أنه على الرغم أن قوتهم أقل من نصف قوة العدو ولا يغلب على الظن أن ينتصروا، ولكن ما زال ولكن يوجد ظن أنهم إن ثبتوا ذفروا استحب الثبات. وإن غلب على ظنهم الهلاك، يبقى إذن هو حيختار يثبت، يأخذ بالعزيمة، ولكن هذه العزيمة أنه يقتل نفسه، نفسه ليست ملكا له نفسه، إنما إذا استحب له الثبات يجود بنفسه في سبيل مصلحة شرعية. وأما إن غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار، يبقى صار هنا الثبات محرم، وليس فقط انه ليس واجبا، نزل من الوجوب الى الايه؟ الى التحريم. قال: وان غلب على ظنهم الهلاك ففي وجوب الفرار وجهان. قال الامام: ان كان في الثبات الهلاك المحض من غير نكاية وجب الفرار قطعا، وإن كان فيه نكاية فوجهان. يبقى إذن خلاصة المسألة، وإذا موجود في الأمر معروف عن المنكر وموجود في الجهاد نفس المسألة، إذا وجد أن هناك ضرر يغلب على الظن وقوع ضرر، فهذا عذر في ترك هذا الواجب، هذا عذر في ترك هذا الواجب. سقط ونزل هذا الواجب من رتبة الوجوب إلى أي رتبة؟ هذا الباب من الباب الذي يستحب فيه العزيمة، يبقى إذن إذا نزل من الوجوب ينزل إلى الاستحباب، ولكن الاستحباب ما زال يحتاج إلى النظر في شروط معينة. إذا كان هو إذا ثبت وتحمل حصلت مصلحة بانتشار الدين وظهوره وتقوية أفئدة المؤمنين إلى غير ذلك، صار هنا يستحب له أن يثبت، ومعه شرط آخر أن يكون الضرر غير متعدي. لماذا؟ لأن عند الثبات مع علمه بأن الضرر متعدية فيه إلزام لغيره بما لم يلزمه الله به. إذا كان الآن مجموعة من الناس في مكان واحد دخلوا على سلطان ينصحونه، أو في مسجد واحد فضلا عن أن يكون في عموم بلدة وهو يعامل الجميع معاملة الواحد، لو كان هو يفرق بين من أخذ بالرخصة وبين من أخذ بالعزيمة ويوجد من يريد أن يأخذ بالعزيمة يستحب له ذلك، يتحمل الضرر. ولكن إن علم أنه متى أخذ هو بالعزيمة عم الضرر الجميع ممن لم يرضوا أن يأخذوا بالعزيمة، والشرع جعل لهم الخيار في المسألة، والشرع جعل لهم أنهم يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة، فإلزامهم بالعزيمة ها هنا إلزام بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. ولذلك هناك هذه القصة التي تدل على الفقه العظيم من عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، عندما أسره ملك الروم وحصل نفس القضية وأخذ رضي الله عنه بالعزيمة حتى أعلى درجاتها، يهدده بالقتل يتنصر وإلا قتل، رفض، عرض عليه أن يأكل الخنزير ويشرب الخمر، قال له قد علمت أنه يحل لي. ده مزيد في إظهار عزة الإسلام والأخذ بالعزيمة، قل لقد علمت أنه يحل لي ولكن لم أكن لأشمتك بصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ها هنا يبين لنا أهمية الأخذ بالعزيمة، لماذا أخذ بها ها هنا؟ إظهار العزة وكسر قلوب المشركين ونحو ذلك، حتى وصل الأمر بذلك الملك إلى أن يعرض عليه أن يقبل رأسه ويطلق صراحة، ومع هذا أخذ بالعزيمة في هذا الجانب، يقتل ولا يقبل رأسه كافر. فلما جاء الأمر إلى أنه إن قبل رأسه أطلق جميع أسرى المسلمين، قبل رأسه، أنه ليس له ها هنا أن يأخذ بالعزيمة نيابة عن يعني جموع الأسرى أو نيابة عن غيره. فها هنا نقول إذا عجز أو إذا وجد ضرر متوقع لإنكار منكر ما وكذا في الجهاد، انتقل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بشرطين: أن توجد مصلحة راجحة في الأمر عن المنكر، توجد حتى لو في ضرر، حيظهر الأمر ويظهر الإنكار ونحو ذلك في الجهاد، قد توجد وقد لا توجد، قد يحدث نكاية في الأعداء وقد يستأصلون استئصالا يكسر قلوب المؤمنين، وهذا أيضا فقه خالد بن الوليد رضي الله عنه في غزوة مؤتة، فقه القواد الثلاثة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، أولا حينما ثبتوا رغم أنه لا تكاد توجد مقارنة مطلقا بين عددهم وبين عدد المشركين، 3000 أمام 200,000، ومع ذلك وجدوا أنهم إن ثبتوا بإذن الله يحدثون نكاية، يرعبون الأعداء. إذا كان هؤلاء 3000 يثبتون أمام هذا الجيش العرمرم، 100,000 من الروم و 100,000 من حلفائهم من العرب، فكان اختيار الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر الثبات لإحداث النكاية. لما قتل القواد الثلاثة واحد تلو الآخر، وهذا القتل لا شك كان معه إرهاق شديد لعامة الجيش، واقترب الأمر من الاستئصال التام. وقالت الإمارة لخالد رضي الله عنه انسحب بالجيش، لأنه هذا الانسحاب في حد ذاته وعين النكاية في الأعداء، وإلا لو استوصلوا لانكسرت قلوب المؤمنين. وأما أن يستطيعوا رغم الثبات في أول المعركة أن يفروا من المعركة دون خسائر، فهذا في حد ذاته انتصار كبير. ولذا أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالد رضي الله عنه في هذه الموقعة، وسمى سيفا من سيوف الله. وعندما عاتبهم ذووهم في عندما رجعوا إلى المدينة وقالوا لهم أنتم الفرارون، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم العكام. الحاصل ها هنا أن القضية إذا انتقلت من الوجوب إلى الاستحباب إن كان ما زال هناك مصلحة، وإن كان الضرر لازم لمن اختار الأخذ بالعزيمة. فإن تعدى لمن لم يأخذ بهذه العزيمة لازم الآخرين أن يأخذوا معهم بالرخصة حتى لا يلزموهم بما لم يلزمهم الله تبارك وتعالى. هذا تقريبا نفس القواعد اللي بتحكم باب الأمر بالمعروف عن المنكر هي اللي بتحكم باب الجهاد، ولأنهما كل منهما يمكن أن يعتبر نوعا من الآخر. في قضية الجهاد بتتفرع القضية معنا لمسائل أخرى، منها على سبيل المثال تطبيق هذا الكلام في مراحل تشريع الجهاد، لأن الكلام هنا في الجهاد أكثر عمقا، لأن الجهاد بر بمراحل، هذه المراحل فيها تطبيق لهذا الكلام الذي نقوله، ولكن البعض يقرأها قراءة مخالفة فيحتاج الأمر لتوضيح هذا الأمر. تطبيق قاعدة توقع الضرر في الجهاد إنما يكون مبناها على غلبة الظن بحدوث النصر أو بحدوث الانهزام على ما قرأنا من كلام الإمام النووي. يقول في البحث هنا في توضيح هذه القضية: يرى فريق آخر أن تغيير الوضع الحاضر للمسلمين لا يمكن أن يتم إلا من خلال المواجهة العسكرية المسلحة مع الحكومات المعاصرة، ولا بد من بث روح الجهاد في المسلمين للخروج على الحكام المرتدين. ذكرنا تنظير جماعة الجهاد أنه لكي يعني تختصر الطريق تماما، فهي ترى ردة الحكام وكثير من المحكومين، وهذا إما عن طريق يعني قضية الحاكمية أو عن طريق عدم العذر بالجهل أو عن طريق حتى التكفير بالمعصية ربما يكون مقبول لدى بعض هذه التيارات. المهم أنه في النهاية ليس أمامه عائق أمام خوض هذه الحرب، وهذا يعتبر جزء رئيسي من التكوين الفكرية لهذه التيارات، وبالتالي يحدث تزاوج بين رؤية المواجهة المسلحة مع رؤية التكفير بدرجات متفاوتة، أشدها غلوا أن يكون رأي، وهذا موجود في بعض هذه التيارات، أن يكون رأيهم في قضية التكفير كقضية كالخوارج تماما، يكفرون بالمعصية فضلا عن الحكم غير ما أنزل الله ونحو ذلك. وكثير منهم يتبنى نفس طريقة يعني نظرة الجماعات التوقف والتباين أو غيرها ممن يرون أن عموم الناس لم يثبت لهم حكم الإسلام أصلا وإن كان عندهم لوث في المسألة. أمثلهم طريقة من يرى أن الناس مسلمين ولكن يكفر من وقع في أمر كفري منهم دون اعتبار لجهل أو تأويل ودون اعتبار لانتشار الجهل وغير ذلك من الأمور، وبالتالي أقل ما يقبلون به أن يكون هناك قول بعدم العذر بالجهل، أنه في النهاية يريد أن ينظر أنه يواجه مواجهة المرتدين. دي كانت هذه أيضا كانت أحد النقاط الساخنة جدا في المناقشات الفكرية داخل هذه التيارات مع التيارات التي أشرنا إليها أنها كانت من حيث الأصل جماعات دعوية دخلت في المواجهة كفرع على حماية الدعوة من حيث تصورهم، ولأن الآخرين عندما خاضوا في مواجهة من باب أنهم يواجهون طائفة ممتنعة لا من باب أنهم يقاتلون مرتدين. وبالتالي كان تنظير هؤلاء أعدل بكثير في هذه الجزئية مع الإنكار عليهم في قضية مبدأ حمل السلاح ابتداء وإهدار نظرية المصالح والمفاسد وتطبيقها العملي على أرض الواقع، إلا أنهم كانوا في النهاية يتحاشون القول بالتكفير بالعموم ويرون أن الصدام يعني فرع على طائفة ممتنعة عن تطبيق أحكام كل أو بعض أحكام الشريعة وتمنع جماعات تغيير المنكر من تغيير المنكر، فهم يواجهونه. وهذا التخريج الفقهي من حيث الأصل لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في عدم مراعاة ضوابط تغيير المنكر وعدم مراعاة قواعد تغيير المنكر وقواعد المصلحة والمفسد، بخلاف طيارات الجهاد التي كانت تتبنى القول بالردة لكي تواجه أقوى مواجهة دون ضوابط ودون موانع إلى نحو ذلك. فكان هؤلاء يقولون لابد من بث روح الجهاد في المسلمين للخروج على الحكام المرتدين، هذا قولهم، وإعداد العدة لهذا الأمر. ويرى هذا الفريق أن هذا هو أولى أولويات العمل الإسلامي، بل قد يذهب البعض إلى الحكم بأن كل ما سوى خيانة للدين. يقول: ونحن نحب أن نقرر هنا جملة من الأمور. الأول، أن حب الجهاد فرض على كل مسلم لا يفقد من قلبه إلا بنقص الإيمان أو زواله بالكلية، نعوذ بالله من ذلك، وتذكير المسلمين به وبدورهم في إعلاء كلمة الله في الأرض كلها ومحاربة الشرك والكفر حتى يظهر الإسلام من أهم الأمور التي يجب الاعتناء بها في إيقاظ الأمة، فإنها ما ذلت إلا بمخالفة الشرع، ومنه ترك الجهاد في سبيل الله. هنا دايما بننبه على عدم المزايدة على أمور هي من المسلمات، بمعنى البعض يوم عندما تنكر عليه تهوره في تطبيق أحكام الجهاد، وبالتالي يكون قتال فتنة أو يسميه جهاد، تقول له: هذا القتال الذي أنت تصنعه هرج ومرج وليس جهادا، فيكون المقابل هؤلاء يمنعون الجهاد ويبدلون الشرع إلى قائمة اتهامات طويلة لا تليق بالمناقشة التي يرجى منها أن تثمر وأن يعني تجعل فصائل العمل الإسلامي تتحارب. تجد كان العنف البالغ في التكفير ربما يعني وصل إلى تكفير الطائرات الإسلامية الأخرى التي تنصحهم بعدم التهور والتورط من باب أن هؤلاء ينكرون الجهاد. لا بفضل الله تعالى لا ننكر الجهاد، ولا يسع أحد يؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن ينكر الجهاد. نحن نقول الجهاد له صراط وسبيل، إذا كان يوجد من ينكر الجهاد فليتناقش معه من هذا الباب، لكن لا يكون من الحكمة ولا من الإنصاف ولا من التجرد ولا من طلب الحق لا للأتباع ولا للمخالفين أن يصور المخالف دائما بأنه لا ينكر أفعالهم إلا الذي ينكر مشروعية الجهاد. والبعض يقول: هؤلاء الذين يخذلون المجاهدين ويطعنون المجاهدين وينشرون أخطاءهم، أيضا هذا كلام عاطفي رنان، وإلا فكيف تقوم أفعال هؤلاء؟ إذا كان القضية أنه كل تقويم سيقال عنه أن هذا طعن في الجهاد وطعن في المجاهدين، حتى في التصرفات اللي ممكن تكون في ساحات ينطبق عليها أحكام الجهاد الشرعي كفلسطين والعراق وأفغانستان وغيرها، يوجد تصرفات تحتاج إلى ضبط، فإذا ما تكلمت في هذه الضوابط يقال تخزيل للمجاهدين وطعن فيهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما مر في القتل المشركين فوجد امرأة مقتولة فاشتد نكيره وقال: ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، هذا تصويب لأفعال المجاهدين. فإذا هذا التصويب لا يقال عنه أنه هو تثبيط، بل تصويب وعودة إلى الصواب، إن كان هو يعترض على الكلام ذاته بأن هذا غير موافق للشرع لا بأس، ليكن الكلام محصور في هذه الجزئية. ولكن لا يحمل الكلام فوق ما لا يحتمل في من أن هذا إنكار لمشروعية الجهاد أو لأنه الغرض منه تثبيت المجاهدين أو غير ذلك. نقول الجهاد أمر مشروع، كون أنه يوجد أنواع من المواجهات نرى أنها ليست جهادا لا يساوي أننا ننكر مشروعية الجهاد، ولا أننا نقول أنه قد رفع من الأمة، بل هو ماض إلى يوم القيامة كما يقول في الجزئية التي بعدها، الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. ولكن يقول هنا هذا جهاد، نقول هذا قتل فتنة، وهنا هذا قتل فتنة، وهنا هذا قتل فتنة، وهنا هذا جهاد شرعي، وهنا هذا. إذن كل واقعة تقدر بقدرها، حتى ولو كان إنه لا يوجد مكان يسمى جهاد شرعي، مواجهة تسمى جهاد شرعي إلا مواجهة أو اثنين أو أكثر أو أقل، أو لا يوجد، وكان يوجد أوقات المسلمون فيها مستضعفين لا يواجهون، وليس هذا إسقاط للجهاد كما ذكر. الثالث أن الإعداد للجهاد والأخذ بالأسباب القدرة والقوة واجب على الأمة بحسب الاستطاعة، خاصة عند العجز عنه مع لزوم تحديث النفس به والحزن على فواته. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وينطبق هنا إذن، لأنه ساعات يقول لك يقول إذا كان الجهاد معجوز عنه ونحن نسلم بذلك، لماذا لا تعدون العدة؟ فتقول له: ما هي العدة؟ يقول لك: تدريبات عسكرية ومعسكرات. وهل هذا إلا هو عين الجهاد؟ فإذا تجد إعداد العدة، إذا حمل الإنسان سلاحا ولو صغيرا دائما ما يسأل الجميع: لمن يعد هذا السلاح؟ وهذا الذي يحمل السلاح يحمله لمن؟ فهؤلاء يقول: لا لا لا, لا تجاهد، ولكن عد العد. هذا هو عين فكر جماعة الجهاد. ماذا حدث؟ كل مواجهتها كانت دفاعا عن إعداد العد، لأنه إعداد العدة يساوي أنه دخل في المعركة. هو كان يعد العد، يتدرب في الصحراء ويفعل كذا، مع أن كما ذكرنا الأمر يحتمل تنظيرات كثيرة في كيفية الخروج من هذا المأزق ودعوة الناس حكاما ومحكومين إلى تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ولكن نفترض أنه اختار طريق المواجهة، مواجهة معجوز عنها، وهو أدرك هذا العجز، فعندما أدرك ذلك العجز قال: يأخذ بأسبابي، مع أن الأخذ بأسبابي أخطر منه هو نفسه. الأخذ بأسبابي دخول فيه، وما المواجهات عبر 20 أو 30 أو 40 سنة، ما هي المواجهات؟ هي في الدفاع عن إعداد العد. وهذا هو الذي جر جماعة الجهاد أنها بعد فترة تتحول إلى جماعة تفجيرات، مع أن هذا يخالف الأساس النظر الذي قاموا عليه. تقرأ الكتب التي نظرت للفكرة، والفكرة في رؤوس أصحابها وتاريخها، ويقول الحادث الفنية العسكرية، حادث كذا، لا نريد أن نعدد كل هذه الحوادث، يقولون: تعجل البعض وظنوا أن العدة قد تمت، وأنه إذا سيطروا على مبنى الكلية العسكرية مثلا سوف يحصلون على السلاح الذي يسيطرون به على كذا. كلها أمور أوهام في أوهام وعجلة في عجلة، ولأنه طالما بدأ يتدرب فقد دخل في المعركة، فإما أن يتعجلها هو، وإما أن يدفع إلى تعجله. فنقول: إذا كانت المواجهة فيها سفك دماء، فيها كذا وفيها كذا، طبعا بيتغير الأمر تماما عندما ينزل الكفار المعلنين بكفرهم، وليس أن مسلم بيرتكب كفر ثم تبحث في هل هناك، هل هو معذور، هل هو متأول، نظرة جميع الناس إليه ما هي مع في هذا الخضم المليء بهذه الأفكار وهذه الشبهات التي تجعلك لابد أن تحتاط. ولكن عندما ينزل الكفار كاليهود في فلسطين، كالأمريكان في العراق وأفغانستان، تجد الأمور تتضح، تجد أن القدرة على إعداد العدة موجودة، وجود الظهر الآمن من أن المسلمين يعاونون حتى المقصرين والقاعدين عن الجهاد، يعاونون إخوانهم المسلمين الذين صارعوا إلى الجهاد، بخلاف المسألة عندما يكون بلاد المسلمين التي يعلو فيها اسم الإسلام ويتولى فيها من يتولى وهو يعلن أنه مسلم، قضية الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله وحكمها قضية لا تزال تحتاج إلى كثير من البيان وكثير من التوضيح، لا يمكن معها أبدا أن تفترض أنها هنا مواجهة بين مسلمين وكفار، على الأقل من ناحية الأخذ بالأسباب، لأن لما ينزل، عندما ينزل الكفار في بلاد المسلمين وينبري من يجاهد، يجد الأعوان ويجد الدعم المادي ويجد الدعم المعنوي ويجد 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 أنه ليس في حاجة إلى فتوى لكي يقاتل هؤلاء الكفار، بينما القضية عندما يكون مسألة الجميع ينتسب إلى الإسلام، كما ذكرنا قضية العذر بالجهل لها عامل كبير جدا في تقدير من قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، لا سيما مع شيوع الجهل وشيوع التأويل، بل خروج هذا التأويل من علماء رسميين، بل خروج هذا التأويل من داخل أوساط الصحوة الإسلامية. ولذلك كتب جماعة الجهاد، كتب الدكتور سيد إمام، رغم أنه هو كما ذكرنا في مراجعته الأخيرة يعني كانت أضبط بكثير، لأن هذه الكتب عندما تقرأها، لأن هو يريد أن يكفر الأنظمة، ويجد أن بعض المشاكل في قضية الحكم لها تأويلات عند اتجاهات إسلامية كالإخوان، فكان ينص على تكفير جماعة الإخوان، ودي كانت أحدثت أزمة كبيرة داخل جماعة الجد، لأنه القضية فعلا فيها شبهات عالية جدا، إما أن أنت تبتدي تعذر المنتسبين للصحوة الإسلامية ولا تعذر غيرهم، وإما كحال الدكتور سيد إمام سابقا أنه هو يتعسف في تكفير الجميع. فقضية وجود شبهات الناس منتسبة إلى الإسلام ثم تقع في مخالفات في قضية الحكم أو في غيرها، يفرخ في الحكم الشرعي لوجود عذر بالجهل وعذر بالتأويل، يحتاج إلى القضية إلى بيان وتوضيح، ويفرق في الأسباب الواقعية عندما ينظر الناس بين من ومن تتم المواجهة. المواجهة في بلاد المسلمين تتم بين مسلمين ومسلمين، ولأنك على الأقل الكثير من الجنود الذين يمثلون وقود المعركة بالفعل لا يدرون شيئا ولا يعرفون شيئا، والقضية بصفة عامة تحتاج إلى بيان وتوضيح وإقامة للحجة، فلا يمكن أن المسلمين عموم المسلمين يساعدوا من يقوم ليقتل أبناءهم وإخوانهم ويحدث المفاسد في بلاد المسلمين وغيره. كما ذكرنا يختلف الأمر تماما ما يأتي كفار كاليهود والأمريكان وغيرهم، الأمر أن هؤلاء كفار القضية واضحة معهم غاية الوضوح، وليس أنه منتسب للإسلام يرتكب فعلا ولو كان كفريا، يعني الأمر قد يحتاج إلى إقامة حجة. الأمر آخر نظرة عموم الناس لهذه المواجهة، أنهم يوفرون الحماية اللازمة والدعم المادي والمعنوي لمن يجاهد في سبيل الله. ولذلك كان من الغلو في الجانب المضاد تماما أن بعض الدعاة يريد أن يكون منسجم مع نفسه، فهو بينكر المواجهات المسلحة في بلاد المسلمين، فيقال له عندما ينزل اليهود والأمريكان وغيرهم في أي بلد مسلم أنت تمنع نفس المنع، تعلمون فلان وفلان وفلان يصرح بأنه يمنع، ويصرح بأن الطيارات الجهادية في فلسطين وفي العراق وفي غيرها هؤلاء خوارج، وهؤلاء أفسدوا وفعلوا كذا وأحدثوا فتن في الأمة، ويطالب المسلمين بأن يدخلوا في طاعة الكفار صراحة مع قدرتهم على المقاومة، حتى إن كان هو غير قادر يبقى هنا على الأقل يخاطبهم بأنه ما يفعلونه أقل أحوال الاستحباب إن لم يكن الوجوب. القضية هنا قضية واضحة، لا يوجد إراق الدماء ولا هرج ولا مرج ولا تداخل بين المسلمين والكفار، غاية ما هنالك قد يوجد حالة من الضعف يقل من استطاع أن يقاوم معها أنه يعني هذا قد سد على الأمة ثغرة وفعل ما قدر عليه. وأما أنهم سبب بلاء لسائر المسلمين فهذا لا يشهد له الواقع. البعض يقول مثلا صواريخ حماس هي التي تحرك اليهود لضرب الفلسطينيين، مع أن الواقع يؤكد أن هذه قوة ردع، وأن عندما تقل هذه القوة الردعية يستأسد اليهود أكثر ويقتلون من المسلمين أكثر ويهدمون من المنازل أكثر، وكذا نفس الحال الأمريكان في العراق وفي أفغانستان ونحو ذلك. فالبعض كأنه أجب حب فكرة ما واقتنع بها، نحن معه في منع الهرج والمرج الذي يتم في بلاد المسلمين، والتي بفضل الله تبارك وتعالى اسم الإسلام فيها ظاهر، وإن كان الحكم ليس به لكن اسمه ظاهر، وعامة الناس منتسبون إليه حكاما ومحكومين، ويوجد مادة خصبة للدعوة والبيان، ويوجد شبهات عند المخالفين قد تقتضي المنع من تكفيرهم إلى غير ذلك. لكنه يأتي يطبق هذا على البلاد التي فيها كفار يسمون المسلمين سوء العذاب ويريدون أن يهدموا الإسلام شكلا وموضوعا ظاهرا وباطنا، ويطالب المسلمين أن يتدينوا، ده الأعجب. لأن في فرق لما تقول يعني عندما يكون الأمر الأمر اضطراري، وبين أن يكون هناك تدين، أن يتدين المسلمون بأنهم يطيعون من تغلب عليهم ولو كان كافرا، هذا أمر ينزعج منه حتى أصحاب الحكم المدني، لأن هذا يهدم الأساس الذي يمكن أن تحدث به مقاومة لأي غزو خارجي. ولذلك العجب أن البعض قد بعض العلمانيين في الصحف والمجلات وغيرها يفرحون بهذا الكلام جدا، وهذا يضرهم حتى من الناحية الواقعية، أن يعرف الأعداء أن هذه البلاد لا ينون المقاومة، وأنه إذا أتاهم الكافر رحبوا به وفتحوا له صدورهم وأذعنوا له وأطاعوا. هذا كلام كنا نعتبره من مسبات الصوفية أنهم لم يقاوموا الاحتلال الفرنسي، وإن كان بعضهم قد قاوم، وإن كان الحركات الصوفية في بلاد المغرب العربي قاومت، فكيف يأتي الآن من يتحدث باسم السلفية ويرى أنه إذا جاءنا الاحتلال وتغلب، هو لابد أن يتغلب، هل إذا كان أنت لا تقاوم وغيرك لا يقاوم فإننا سنتدين بطاعتي، هذا في غاية العجب. ولذلك القضية دايما تحتاج إلى ضبط بلا إفراط ولا تفريط. بنعود هنا نقول إن القضية أن حب الجهاد فرض، الجهاد ماض في الأمة إلى قيام الساعة، إن الأخذ حيث شرع الجهاد، حيث شرع القتال في مكان ما وكان هذا القتال جهادا شرع الأخذ بأسبابه، وإذا المادية من التدريب وغيره، إذا وجد ضرر فالضرر الذي يلحق بالتدريب وغيره أشد من الضرر الذي يلحق بالمواجهة ذاتها. وبالتالي عندما نقول أن الاختيار هو المنع من المواجهة المسلحة مع الأنظمة المدنية المنتسبة إلى الإسلام الحاكمة في بلاد المسلمين، فإذا يبقى المنع من حمل السلاح ابتداء ومن التدريب عليه، وأيضا من الدخول على مواقع النت، دي هذه الآفة الأكبر الآن. شباب لا هو بيجاهد وقناعته الداخلية ربما تكون ما نبينه من أن المواجهة في بلاد المسلمين صدام، سوف يكون قتال فتن، وبالتبع لا يتدرب، لأن الذي يحمل السلاح هذه فكرته التي يدافع عنها، فكرة خاطئة كما بين، الذي يتدرب هذه فكرته التي يدافع عنها وهي أيضا خاطئة. البعض الآن تستهوي الفكرة، يريد أن يعيش في أحلام، هو أول من يعرف أنها أحلام، تجد يستهلك وقته على شاشات الكمبيوتر، يطالع المواقع التي تعرض الأسلحة، تصنيع الأسلحة اليدوية إلى غير ذلك. هل هذا هو واجب الوقت؟ من كان في العراق، من كان في أفغانستان، من كان في فلسطين، هذا سيكون جزء من واجباته الإسلامية، وإن كان لا يلزم أن يكون الجميع متخصص في هذا الباب. لكن أن يأتي إنسان يقول نحن الآن في مرحلة الدعوة والتربية والتصفية، بلادنا بلاد يعلو فيها اسم الإسلام، نريد من خلال الدعوة والتربية أن يعلوها حكم الإسلام أيضا، ثم يأتي يقضي بالساعات الطوال يشاهد الأسلحة وتصنيعها وكذا وكذا وكذا، ثم المشكلة إنه قد يرصد ويعاقب ويبتلى بالسجن، ما شاء الله له أن يبتلى سنوات. شباب من خيرة شباب المسلمين الآن جريمته الفضول للاطلاع على هذا النوع، وهذا الفضول بلا شك لن يترك. أنت لا يعني لا تتصور ان اذا كان رصد ان شخص عنده فضول سيترك الى ان يتحول الفضول الى عمل. تجد عنده فضول، هذا الفضول اذا رصد بطريقة او باخرى يدخل على هذه المواقع، ربما يدعو غيره الى ان يدخل اليها، تضيع لوقته، تضيع لواجب الوقت من التعلم والتربية، تعرض نفسه لفتنة بلا اي ثمن. يعني هذا ربما يكون حاله اسوأ من حال الذي كانت هذه هي فكرته، لأن الذي كانت هذه هي فكرته يقول يدفع ثمن ما يراه هو حقا، وبالتالي يحتاج الشباب للتوعية كبيرة جدا. إياكم والفضول الذي يؤدي إلى مفاسد ربما بلا أي ثمن نهائيا. وعموما يعني طبعا هو في شيء يعني هذا الفضول يوجد داخل جميع النفوس، ولكن ينبغي على العاقل أن يقاوم هذا الفضول وأن يكبح جماحه حتى لا يضر نفسه ويضر إخوانه ويضر دعوته إلى غير ذلك. ربما طالما أننا أشرنا إلى أنه يوجد أماكن المواجهة المسلحة فيها جهاد مشروع، لا سيما انه يكون المواجهة بين مسلمين وكفار، هذا في حد ذاته بيوفر قدرة، بيوفر ارض امنة للتدريب والقتال، بيوفر ظهر حماية وعمق استراتيجي للمواجهين الى غير ذلك، فهو من حيث الاسباب الشرعية والمادية يجعل هذا قتال. لكن ايضا بننبه ان هذا الكلام لمن هو في هذه البلاد، اما الذي في بلاد اخرى واجب الوقت فيها الدعوة فلماذا تترك؟ البعض يقول اذا انتم تقولون ان في جهاد في فلسطين اريد ان اذهب، تقولون هناك جهاد في العراق اريد ان اذهب. ما في الواقع ان هذا امر محرج جدا عندما تأتي للاجابة، ولكن القضية هذا جهاد في كل هذه الأماكن. المشكلة ليست في العدد، لأن يعني الواقع الذي نعيشه أن الأماكن اللي فيها جهاد هي أشبه ما يكون بما يسمونه بحرب العصابات. الأعداء لديهم ترسانات أسلحة جبارة، ويواجهون مجموعات من المجاهدين بأسلحة بدائية، فإذا القضية ليست قضية عدد، فلا يوجد أزمة عند الأماكن التي نقر أنها فيها جهاد، لا يوجد فيها أزمة جهاد، أزمة عدد حقيقية لكي تقول ندركهم. حتى إن لا ندري، الله أعلم، ولكن أمر قد يكون يعني قابل للتصديق جدا إن كثير من وكالات الأنباء تنقل إن شباب غير فلسطيني دخل غزة مثلا، وان حركة حماس نصحتهم ان يعودوا الى بلادهم، حتى لا تدخل في نوع من انواع الاشتباك مع حكومتها هؤلاء الشباب. وهي ليست في حاجة إلى شباب. الأمر الثاني أن الذي هذه أرضه يجيد الكر والفر، بينما الذي يأتيه من بلد أخرى يكون حمل وثقل عليهم، فضلا أنه لا يكاد يصل ممن يعزم على أن يذهب إلا واحد في الألف، والآخرين يذهبون إلى حيث أن يدفعوا ثمن أنهم فكروا هذا التفكير دون أن يجنوا نراء أي فوائد. بينما طاعة الوقت في أماكنهم أن يتعلموا وأن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، هذه الدعوة إلى الله هي التي تجعل، يعني إذا كان بلاد عمق بلاد المسلمين كمصر والسعودية وغيرها، ونقول أن الفتوى في هذه البلاد وأن واجب الوقت هو العمل والعلم والتربية والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كيف يعني يكون أثر هذا في جميع بلاد المسلمين بما في ذلك البلاد التي فيها مواجهات كأفغانستان أو غيرها؟ كيف يكون أثر ذلك في أوروبا ذاتها وأمريكا وانتشار الإسلام فيها ونحو ذلك؟ فلا يكون الإنسان يحقر من المعروف شيئا، لا سيما إذا كان هذا هو المتاح. يعني بعد لو إنه هو كان يعيش مثلا في فلسطين لكان أمامه اختيارات، يكون ممن يساهم يسد ثغرة العلم أم يسد ثغرة الجهاد، أم يشارك مع هؤلاء بنصيب ومع هؤلاء بنصيب، وهذا أكمل وأتم. لكن هو الآن أمامه ثغرات أخرى كثيرة أيضا، ثغرات العلم والتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حقوق الفقراء والمساكين وأبواب الدعوة الكثيرة المتشعبة التي تأتي ثمارها بفضل الله تبارك وتعالى في العالم الإسلامي أجمع، ويكون لها دورها في دعم الجهاد في المواطن التي فيها جهاد شرعي منضبط، ويكون لها دورها في كل مكان بفضل الله تبارك وتعالى. فإذا القضية أيضا إذا كانت أنت في ثغرة ما لا تتركها إلى غيرها، لا سيما إذا كنت لا تدري هل تصل إلى هذا الغير أم لا، ولا تفرض، يعني لا تختار لنفسك أمور ليست في مجال الاختيار. أن أنت يوجد أحيانا إنسان طبيعته يتمنى لو وجد الجهاد، والإنسان فطر الله تبارك وتعالى العباد على همم مختلفة واستعدادات متباينة، وبهذا الاختلاف الفطري يحصل التكامل بين المجتمع الواحد. ولكن إذا كان الإنسان لديه ميل فطري معين لأمر مش موجود، ينبغي أن يجاهد نفسه ألا يطلب ذلك المفقود بطريقة تضره، وألا يجعل نفسه كم مهمل، بل يأقلم نفسه على المتاح من أمر دين الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل والعمل على نصرة دين الله تبارك وتعالى. يبقى إذن احنا من دي النقاط كانت في غاية الأهمية في البيان أن القضية ليست قضية إنكار لمشروعية الجهاد، ولا قضية إنكار إن أو القول بأن الجهاد رفع من الأمة، ومناقشة إذا إن إحدى الشبهات اللي يقولك إذا كان الجهاد غير أو إذا كان الجهاد معجوز عنه فليتوجه الأمر للأخذ بأسبابه، من علوم الأسباب التي تعنونها من التدريب أو غيره هي في مفاسدها كالمواجهة بل أشد، وإن حال بلاد المسلمين تحتاج إلى تكييف مختلف الذي أشرنا إليه، بل حتى إن الانتقال من بلد غالب أهلها مسلمين واسم الإسلام فيها والظاهر، وبالتالي الاختيار فيها هو الدعوة والتربية، الانتقال إلى بلد آخر قد لا يكون في كثير من الأحيان أو في كل الأحيان اختيارا صائبا، بل الأصوب أن يكون الإنسان سدا للثغرة التي ولد فيها. بنعود مرة أخرى نقول إن القضية عندنا إن إذا كان مع بعد توضيح ذلك يبقى إن لابد من مراعاة القدرة والعجز، وإذا كان العجز عجزا معنويا سوف نتطرق في تقديري إلى المصلحة والمفسدة. هذا الكلام يقال في الأمر معروف عن المنكر بلغة ما تتناسب مع إن دايما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنتكلم على إنكار أحد المنكرات، وأما في الجهاد فيتكلم على الثبات والانهزام ومتى يجب الثبات ومتى ينتقل من الوجوب إلى غيره. ثم الكلام على هل هذه الأحكام في الجهاد خاصة باقية بعد شبه الاتفاق بين جميع الطوائف أو جميع الاتجاهات التي تخوض في هذه المسألة على أنه كانت هناك مرحلة أمر فيها المسلمون بكف الأيدي وتحمل الأذى إلى غير ذلك، ولكن هل جاءت الآن مرحلة أو ما استقر عليه التشريع أنه يجب الجهاد بلا هذه الضوابط التي قلناها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا؟ ودي اللي بيسموها مراحل تشريع الجهاد والكلام عليها، هذا نجعله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، نتكلم على مراحل تشريع الجهاد على أنها تفصيل أدق بعض الشيء فيما يخص قضية الجهاد خاصة للقواعد العامة في هذا الباب لمراعاة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة، وتطبيق هذا على قضية الجهاد خاصة سمع أنها مرت بمراحل من مراحل التشريع. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.